بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والوحي أشد ما يكون تتابعا، والرسول صلى الله عليه وسلم في أوج قوته ونشاطه وتمام قوته، ليس في وجهه ورأسه ما يصل إلى 20 شعرة بيضاء، ولم يرتب لنا دستورا ولا أسلوبا للحكم، ولا لم يعين لنا حاكما، ولم يعهد بالحكم إلى أحد، ولم يقل لنا اجعلوها في بيت فلان أو في الأسرة الفلانية، أو يحكمكم فلان ثم بعده فلان، كما كان يفعل في أمراء الجيوش، كما فعل في أمراء بعث مؤتة، قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. لم يجعل لنا هذا في الشأن العام، وتوفاه الله سبحانه وتعالى، وكان عازما على أن يكتب لنا كتابا في ترتيب هذه الأمور، ولكن حال الله بينه وبين ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى واختياره، ليبقى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يحسم بمقتضى الوحي، لما يتطور فيه من التطورات، ولما يحدث في البشرية من التنوع والآراء. فلو أن الأمر حسم بالوحي في ذلك العهد لكان هذا خطرا علينا، وكان سببا لحروب ودماء لا حصر لها. ونعم، حصلت حروب ودماء بدونه، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى النافذ. فلذلك لم يحسم قضية الحكم بالوحي، وتركت الاجتهاد. جاء هذا الاجتهاد المرجع فيه بحال الناس، فحال الناس وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم درجات، الدرجة العليا منهم قوم زكاهم الله سبحانه وتعالى وأيقنا أنهم من أهل الجنة، وقد رضي الله عنهم، ولا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، ونحن نؤمن أنهم من أهل الجنة. هؤلاء لا يستطيع أحد أن ينازعهم مقامهم ومستواهم، فإن الله أخبر أنه رضي عنهم، مثل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وفيهم قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء لا يمكن أن ينازعهم أحد في مقامهم ومستواهم، فهم الأولى بالحكم. لكن هؤلاء ذو عدد، فقد قتل منهم من قتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات من مات، وبقي منهم عدد. هذا العدد اختلفوا وليسوا على مستوى واحد في التفكير، ولا على مستوى واحد في الرأي، ولا على مستوى واحد حتى في العلم. فالصحابة الكرام الذين وصلوا إلى مقام الاجتهاد حصرهم النسائي في 22، وحصرهم ابن حزم في 18 فقط، وغيرهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. فلذلك اجتمع في سقيفة بني ساعدة من الأنصار، وجاءهم ثلاثة من المهاجرين، هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، واتفقت كلمتهم في هذه الجلسة بعد نقاش على بيعة أبي بكر الصديق، وكانت فلتة توفيقا من الله، وفق الله لها هؤلاء المجتمعين، فاختار الله لهذه الأمة أبا بكر الصديق، فحمد الناس غب ذلك. وبعد أن بايعه الناس في المسجد وتمت بيعته، جاء الذين تخلفوا عن البيعة في البداية، منهم من لم يكن يرى هذا الرأي، ومنهم من لم يكن يرى هذا الشخص. هؤلاء على اختلافهم اتفقوا على أبي بكر الصديق، فمن لم يكن يرى أصل البيعة مثل سعد بن عبادة لم يخالف أبا بكر الصديق، بل عمل في جنوده وخرج في غزواته التي أغزى إلى الشام حتى توفي رضي الله عنه. ومنهم من لم يكن يرى الشخص في البداية ثم رآه كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد صرح بذلك، وجاء وبايع طوعا لا كرها في المسجد النبوي بين أيدي الناس، وخطب أبو بكر الصديق، وذكر أنه لا يحسد أبا بكر على ما آتاه الله، وأنه لا ينفس عليه شيئا مما هو فيه، وبايعه. فكانت هذه بيعة أبي بكر الصديق، وسنحدثكم في الحلقة اللاحقة إن شاء الله عن الأسلوب الذي اختير به بقية الخلفاء حتى نصل إلى المقام الذي نتحدث فيه، وهو مقام الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.